بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالدرس الثاني والأربعون بعد المئتين من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري رحمه الله. وقبل البداية أوجه الشكر للحاضرين لمن اعتنى بحضار أهله إلى مثل هذه الدروس. وقد لاحظت وأنا قدمت عند الأذان أن البعض الحمد لله يأتي بأهله إلى مثل هذه الدروس في المساجد، هذا أمر طيب. الله عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال المفسرون: أي علموهم، علموهم وأدبوهم. فمن تعليم النساء الزوجة أو البنت أو الأخت أو الأم إحضارها لمثل هذه المجالس، من التعليم إحضارهم لمثل هذه المجالس في بيت من بيوت الله عز وجل، يتعلمون ما يهمهن من أمور دينهن. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالنساء، فكان يخصص للنساء يوما يلتقي بهن ويعلمهن ويسألن ويجيب على أسئلتهن. فهذه فقط ترغيب وتذكير بأننا لابد أن نهتم بمن ولاهن الله عز وجل. ومن ذلك تعليم النساء، فإذا لم تستطع أنت أن تعلم امرأتك أصول الاعتقاد وعبادات المعاملات الأخلاق التي لا بد أن يتعلمها المسلم كان امرأة أو رجلا، فهذا أمر طيب. ولتعلم أيها الرجل بأنك إذا أتيت بامرأتك أو بابنتك إلى مثل هذه المجالس لك مثل أجورهن. وكلما تعلمنا أمرا من أمور الدين في مثل هذه المجالس لك الأجر أيضا أنت بمثل أجورهن، فالدال على الخير كفاعله، فهذا أمر طيب. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أمثال هؤلاء الرجال وفي الحاضرين جميعا، لكن هذه دعوة خاصة لهؤلاء الذين أرادوا القيام بالواجب تجاه النساء. كذلك أيضا أشكر بعد الله عز وجل النساء التي يحضرن مثل هذه المجالس، فهذه دلالة على أن فيهن خيرا عظيما. الرغبة في طلب العلم والذهاب إلى المسجد إلى بيت من بيوت الله لتتعلم أمور دينها، هذا يدل على أن في هذه المرأة خيرا. فنسأل الله عز وجل أيضا أن يبارك في مثل هؤلاء النساء. وأعلمنا من النساء أن معنا من 25 سنة تحضر، هذا أمر طيب، هذا شيء يسعد طالب العلم ويسعد المسلم أن في من النساء عندها هذا الصبر مثل ما عند الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. كل ما يتعلق بأمور الدين يوجه للرجل كذلك للمرأة، إلا ما دل الدليل على أن هذا خاص بالمرأة، أما جميع الأوامر والنواهي هي للرجل وللمرأة. إنما النساء شقائق الرجال، شقائق يعني أمثال الرجال في الأوامر والنواهي والاعتقاد والآداب والأخلاق والحلال والحرام وغيرها. هذا هو الأصل، أن كل ما يوجه للرجل أيضا للمرأة، إلا إذا دل الدليل على أن هذا الحكم خاص بالمرأة، جاء الدليل من القرآن والسنة. المهم هذه فقط خاطرة لترغيب النساء، ترغيب أيضا الحضور من العناية بتعليم النساء أمور الدين، لأن أكثر النساء يجهلن أمور دينهن، ما يعلمن. أنت أيها الرجل تخرج وتذهب وتسمع وتلتقي بالعلماء وتحضر مع طلبة العلم وتذهب معهم، لكن المرأة غالبا ما تجد من يعلمها. علينا أن نعتني بهذا الأمر وأن نقوم بالواجب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنت إذا أحضرت المرأة لتتعلم أمور دينها، لتصحح عقيدتها، لتتعلم أصول الإيمان والتوحيد، تعلم الحلال والحرام، هذا أمر طيب. ولتعلم أيها الرجل أنك مسؤول أمام الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال في حديث آخر: إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هذا هو الشاهد، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، هل علمهم، هل منع عنهم المحرمات، هل علمهم الفرائض والواجبات والأركان. فهي مسؤولية أمام الله عز وجل قبل أن يكون هذا تطوع منك أيها الرجل. فننتبه لهذا الأمر، هذا فقط تنبيه ونصيحة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك في الحضور، وأن يبارك في النساء أيضا. نقرأ أول حديث.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
أحسنت. هكذا أيضا هذه الحديث السابقة واللاحقة كلها في بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ممتع، كلام يسعد المسلم، كلام يرفع الإيمان، يزيد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما تعلمنا وكلما ذكرناه صلى الله عليه وسلم واقتدينا به وصلينا عليه، كلما ازداد الحب، لا شك في ذلك. وحبه صلى الله عليه وسلم مقدم على حب جميع الخلق، حتى على حب الأم والأب. فهو صلى الله عليه وسلم الواجب علينا أن نحبه، ومن الأسباب التي توصل إلى محبته النظر في سيرته وفي أخلاقه. وهذا الكتاب صحيح البخاري أصح كتاب يذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وعباداته وهكذا. ولا زلنا في شرح كتاب أحاديث الأنبياء، مرت معنا أحاديث الأنبياء من آدم ونوح ومن بعدهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام في هذا الكتاب، هذا الباب. ثم جاءت الأحاديث التي هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوى الإيمان وتزداد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تزداد الرغبة في تعلم هذا الدين، تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم للعمل وللاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها الخير والبركة والأجور العظيمة. من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشر، الله عز وجل يرحمك ويغفر لك 10 مرات إذا قلت اللهم صل على محمد. فعلينا أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواجب الصلاة عليه. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فعلينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقوى الإيمان وتضاعف الأجور والحسنات، نسأل الله يتقبل منا ومنكم. هذا الحديث من الأحاديث في هذا الباب، فيها ذكر شيء من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا، يعني لا ينطق بالفحش. الفحش يعني أي كلام بذيء، كلام مؤذي، كلام يجرح الناس، كلام فيه ذكر العورات، فيه الإساءة إلى الناس. فالفحش معناه واسع جدا. لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا، كلمة واحدة، لكن لا يتكلم في السوء وفي الشر وفي الإساءة إلى الناس وفي السب والشتم والكلام البذيء، هذا كلها تدخل في الفحش. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لأن الفرق بين الفاحش هو الذي يتكلم بالفحش من غير مناسبة، أو إذا وجدت مناسبة يتكلم بالفحش، يريد يضحك الناس، يريد أن يغتاب الناس، يتكلم بالفحش. لكن المتفحش لا، المتفحش يرتب لهذا الفحش مع سبق الإصرار والترصد، ناوي الفحش يحضر هذا المجلس، عنده نية مسبقة أنه يتكلم بالكلام الفاحش، هذا متفحش، يعني يتكلف الفحش. أحيانا ما عنده شيء لكن يخترع، يفكر شو الكلمة التي تؤذي هذا الشخص، شو الكلمة التي فيها إساءة لهذا المسلم أو لغيره. هذا متفحش، يعني متكلف للفحش. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، هكذا ينبغي المسلم، هذا ينبغي المسلم أن لا يكون فاحش ولا متفحش، لأن الفحش فيه ذنوب، فيه إساءة إلى الناس، فيه ذنوب عليك، سيئات. فأترك الكلام البذيء، الكلام اللي فيه إساءة إلى الناس، الكلام اللي فيه غيبة، فيه نميمة، كل هذا يدخل في الكلام البذيء المؤذي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن أحسنكم أخلاقا من خياركم. إذن خير هذه الأمة من كان حسن الخلق. وحسن الخلق باختصار اختيار الفضائل واجتناب الرذائل، هذا حسن الخلق، خلاصة التعريف، اختيار الفضائل واجتناب الرذائل. فضائل غالب الفضائل تعرف من فطرة الإنسان، الله خلقه على حب الفضائل، الخير للناس، له وللناس، الكلام الحسن فضائل، واجتناب الرذائل أيضا فطرة عند الإنسان، من الناس ما يقترب هذه الرذائل، فطرة، الله خلقه هكذا، ولو لم يعرف أنها رذيلة لكن في نفسه ما يعلم، لكن لو علم أن هذه من الفضائل وعلم أن هذه من الرذائل خلاص صار واجب عليه أن يتركها. إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، خير هذه الأمة من كانوا على خلق حسن، يختار الفضائل، يتكلم بأدب مع الناس، لا يتكلم بساءة، لا يدخل في الأخلاق السيئة من السب والشتم والإيذاء لمشاعر الناس والإساءة إليهم بمختلف أنواع الإساءات. اختيار الفضائل، هو يختار الفضائل،
الأخلاق الحسنة ويجتنب الرذائل. كل ما نهى عنه الإسلام، كل ما كان في عرف الناس وعاداتهم هذا من الرذائل، فيه إساءة للناس، ما فيه خير هذا الشيء، هذا ما فيه خير هالشيء في عادات الناس، يجتنب. هذا المسلم هو من خير هذه أمة، من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، هكذا هو صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأخلاق، هو يفعل الأخلاق الحسنة حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، هكذا ينبغي المسلم. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.
نعم، هذا الحديث قد فهمه كثير من الناس على غير معناه الصحيح. حديث عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، مقصود بالأمور هنا من أمور الدنيا، ليست من أمور الآخر، ليس من العبادات، لأن العبادات أنت المطلوب منك تعمل الأفضل، إذا كان عندك الفقه والعلم تعمل ما هو أفضل، إذا تعارض عندك مصلحتان عبادة المطلوب منك تفعل ما هو أفضل، ما هو أكثر أجر لك، ما هو الواجب عليك. الآن أنت في المسجد بدأت تصلي تحية المسجد، هذا أمر عبادة، أقيمة الصلاة هذا أمر ثاني عبادة، ليس المقصود هنا في الحديث هذا، لا، في أمور الدنيا، لكن هنا لا، تتحاكم إلى الشرع، والشرع أمرك أن تدرك صلاتك وتدخل مع الفريضة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، واضح الأمر. لكن هنا ما خير بين أمرين المقصود بأمور الدنيا، لذلك صلى الله عليه وسلم أتي له ملائكة، أتوا له بمفاتيح كنوز الأرض، مفاتيح كنوز الأرض كلها الأرض، حتى يختار منها النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد من الذهب والفضة، خير، أو يختار الكفاف من الدنيا، يريد الدنيا كلها، يا محمد تريد الدنيا كلها، هذه مفاتيح كنوز الأرض كلها، أو تريد الكفاف فاختار أيسرهما، لأن مفاتيح الدنيا تفتح على الإنسان باب الانشغال بها عن طاعة الله عز وجل، فاختار أيسرهما وهو الكفاف، لذلك كان عيشه كفافا صلى الله عليه وسلم، يكفيه ما يغنيه عن الناس وما يبقى في هذه الحياة يعبد الله عز وجل كما الله عز وجل أراد له، فهذا المقصود فيه هنا: ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، هذه في أمور الدنيا ليست في أمور العبادات، أمور العبادات واضحة الأمور، أصلا كل العبادات يسر، كلها يسر، ديننا يسر، لكن جهل الناس وتعصب الناس هو الذي عسر على الناس هذا الدين، أما الذي يتعلم هذا الدين ويعمل به حياته ميسرة، ما عنده حرج، ما عنده ضيق، أموره ميسرة في حياته كلها، لأن هذا لأن عمل بالإسلام، والإسلام دين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما في حرج، ما في مشقة في الدين، ولما تأتي المشقة على الإنسان يأتي التيسير، التيسير عليك صلوات خمس أربع ركعات الظهر، لكن سافرت جاءت مشقة رخص لك الشرع ركعتي الظهر، لا تجمع بين الصلاتين رخصة، ليش؟ لأن في مشقة، لكن ديننا ما في مشقة، ديننا يسر، ما في حرج، لكن الناس التي أتت بالحرج تعصب
الذي أدى بالحرج على الناس والمشقة والشدة والغلو. ولذلك لا بد ننتبه لهذا الأمر. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما. الله عز وجل خيره بين أمرين من أمور الدنيا ويختار الأيسر، يختار الأيسر ما لم يكن إثما. يأتي التخير أحيانا من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليه الإثم، لكن هذا فقط لتعليم هذه الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ. فما خير بين أمرين هذا فيه إثم وهذا إثم، لا، ليس هذا المراد. هذا من أمور الدين، لا، أما أمور الدنيا خير صلى الله عليه وسلم في أكثر من شيء، وأنا ذكرت لكم مثال فقط دلت عليه الأدلة. ما لم يكن إثما، يعني هذا الأيسر يفضي إلى إثم أو يفضي إلى انشغال، وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير مثلا بين مثلا مفاتيح كنوز الأرض وبين الكفاف، لو اختار مفاتيح كنوز الأرض لعمل إثم، لا، ليس هذا المراد. لاستطاع صلى الله عليه وسلم لو أخذها لاستطاع أن ينفقها في سبيل الله عز وجل، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستخدمها، لكنه فقط لتعليم هذه الأمة أنك أنت أيها المسلم إذا خيرت بأمر من أمور الدنيا فكر، انتبه، اختار الأيسر لك. الأيسر يعني الذي يكون لك فيه مصلحة في دنياك وفي آخرتك. هذا الأمر لا يشغلك، لا يزيد المسؤولية عليك أمام الله عز وجل. هذا الأمر من أمور الدنيا لا يكون سبب أو وسيلة إلى إثم من الآثام. انتبه، ما لم يكن إثما. نحن الآن جميعا أحيانا نخير بين أمرين من أمور الدنيا أو ثلاثة أو أكثر، فنختار الأيسر، الأيسر الذي يعيننا على طاعة الله، يمنعنا عن معصية الله، نختار. واضح؟ لذلك هذا الحديث، ما لم يكن إثما، ما لم يكن هذا الأيسر الذي ستختاره يفضي إلى إثم، يكون وسيلة إلى إثم، أو وسيلة أحيانا إلى ترك أفضل، ليس إثم لكن ترك شيء الأفضل. لأن أحيانا تأتي بعض الأمور يكون عندك أنت مخير بين أمرين حسنين، هذا طيب وهذا طيب، فأنت إذا عندك فقه تختار الشيء الأطيب الذي ما يكون فيه سبب للصدع عن طاعة الله عز وجل أو إشغالك عن طاعة الله عز وجل وأداء الواجبات التي عليك. وقد يكون أيضا اختيارك يكون للأيسر، يعني الأفضل لك، والثاني أيضا جائز ليس محرم، وهذا جائز لكن هذا أيسر لك وأفضل لك، وهذا يعينك على طاعة الله أكثر من الأمر الثاني الأول. كلاهما حلال لكن هذا أفضل لك، اختار. هذا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فقه. لذلك من يريد الله بخير يفقهه في الدين، في مثل هذه الأمور يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى سؤال أهل العلم. واضح؟ وكم من الناس تضيع عليهم أجور كثيرة بسبب عدم الفقه، ما عنده فقه. الفقه أن تختار الأصلح، تختار الأكثر أجر لك من العبادات. نتكلم الآن كلها في العبادات ليس في المعاصي، المعاصي كلها ما فيها خير ولا فيها حسنات، لكن نتكلم في الأمور في العبادات، في الأمور التي فيها تقرب إلى الله عز وجل فيها حسنات. فمن الفقه أن تختار الأمر الذي فيه حسنات أكثر. لماذا؟ لأن ستحتاج لهذه الحسنات، توزن أعمالك، توزن الأعمال. فما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. تثقل الموازين تحتاج للحسنات، يحتاج إلى فقه. الفقه يأتي من العلم، لذلك إذا حضرت مجالس العلم الله عز وجل يوفقك ويعطيك هذا الفقه، الفقه في اختيار الأفضل لك، الأفضل لك. هذا الحديث قال: فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. الآن فهمنا الحديث، أنت الآن
عندك خيرت بين أمرين من أمور الدنيا، قد يكون واحد منهم يكون وسيلة إلى إثم. إثم يعني ممكن ترك صلاة، ترك صلاة الجماعة، ترك زيارتك لوالديك، في أمور هي واجب عليك يشغلك هذا العمل المباح أو هذا الأمر المباح عن أمر مهم، هذا يكون سبب للإثم هذا العمل ولو كان هو حلال، أو هذا الكلام، كلام أو فعل، كلها محسوبة. فلا بد الإنسان يكون عاقل وفاهم ومنتبه لمثل هذه الأمور، هذا فقه. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقع في هذا الإثم أو يفعل أمر حلال يوصل إلى إثم، لا يمكن. لكن حتى نتعلم، نحن هذه الأمة تتعلم. ثم قال الآن يأتي بخلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخلق خلق الأنبياء ومن تبعهم. ولو قرأنا القرآن من أول إلى آخر نجد قصص الأنبياء، نجد فيها مثل هذه الأخلاق. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، ما انتقم لنفسه ولا مرة، انتقم لنفسه ولا مرة، ما انتقم إلا مثل ما إلا أن تنتهك حرمة الله، إلا إذا كان الانتقام يعني العمل المقابل للإساءة، العمل مقابل للإساءة. الآن يأتي كما في الصحيحين يأتي أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يمسك من هنا من تلابيبه ويهزه، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر حلم أخلاق يهزه، أعطني مما أعطاك الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم صبر تحمل، ما انتقم، ما انتقم لنفسه، ما ضرب، ما أمر الصحابة يضربوه أو لا، أخلاق. هكذا الأنبياء، يوسف عليه السلام كم أوذي، تعرفون قصته، يقتلون أرادوا رموا في، لكن ماذا قال في النهاية؟ دعا لهم بالمغفرة، دعا أولاده بالمغفرة، وبل جعل السبب شيطان، شيطان نزغ بيني وبين أخوتي. شو أخلاق الأنبياء، هكذا نريد نحن، هذه الأنبياء نريدها، ما نصل إلى مرحلة الأنبياء، لكن سددوا وقاربوا، نحاول قدر ما نستطيع، ما ننتقم لأنفسنا. أنا أتكلم معكم لكن ما أعلم، ما عندي هذا الخلق أصلا. ممكن واحد ينتقم أحيانا من الولد، تنتقم من نفسك إذا أذاك ولدك تضربه، هذا انتقام، عملت الإساءة ولو أحيانا الانتقام يكون حق لك، ما عليك إثم، ما عليك إثم أنت، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم ولا مرة، هذا خلق، خلق من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه خاصة، أمثلة كثيرة لكن ذكرتكم مثال أعرابي فقط، لكن تعرفون إلا أن تنتهك حرمة الله، إذا انتهكت حرمة الله واحد فعمل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد يؤدب هذا الشخص، لابد يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر، لابد أحيانا يسيء إليه حتى يتأدب يعاقبه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مصلحته، من رحمته به يعاقبه، كما يعاقب أحيانا للأب ابنه لتربيته على الصلاة مثلا وعلى غيره، يضربه، ليس لأنه يكره الولد، لا، هو يريد له الخير حتى يتأدب هذا الولد، واضربوهم عليهم أبناء عشر قال صلى الله عليه وسلم. المهم هنا مسألة أن الإنسان يعامل المسيء بردة فعل تؤذيه، هذا هو الانتقام. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم لله، يعني لا لنفسه، لله. هذا أيضا المسلم لابد ينتبه لهذا الأمر، لأن من الناس ما ينتقم لله، أنت مسلم والأمر اللي أمامك أمر فيه انتهاك لحرمة الله عز وجل، لابد يكون عندك غيرة لدينك. طبعا في حدود ضوابط الشرع، ليس هكذا فوضى، لا، في حدود حسب استطاعتك، حسب أيضا المصلحة والمفسدة التي تترتب على هذا الفعل، وحسب مسؤوليتك، تأب، ممكن أحد من الأبناء ينتهك حرمة الله عز وجل، أنت أب مسؤول، فلا بد أن تأخذ حق الله عز وجل، تعلم هذا الولد أن هذا حق لله عز وجل، وإذا أدى الأمر إلى تأديبه تؤدبه. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة الله عز وجل، يعني انتهك حرمة الله يعني عصى معصية، عصى الله عز وجل، هذا هو المراد هنا. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات معه في البيت، ما مست أو ما مسست حريرا ولا ديباجا. ديباج نوع من الحرير الفاخر، لين وسهل، وإذا مسكته تشعر. ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، من جلد كف النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا في الوصف، ما يحتاج نشرح. أنت الآن لو مسست الحرير تشعر بمتعة، تشعر بسعادة، تشعر بما في خشونة، أمر سهل، أمر مريح، تشعر بالراحة. النبي صلى الله عليه وسلم يده أفضل من الحرير، ما مسست حرير ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ألين. ولا شممت ريحا قط أو عرفا. العرف الرائحة، العرف الرائحة مطلقا، وأكثر ما يستعمل في الطيب كما يقول صاحب المعجم الوسيط، العرف الرائحة المطلقة. فهنا كأنها تأكيد: لا شممت ريحا أو عرفا، كأنها تأكيد. الريح هو نفسه العرف، لكن العرف يستخدم غالبا في الطيب، والريح الطيبة تستخدم في الطيب وفي غيره. واضح؟ أحيانا تشم مثلا وردة، مثلا زهرة رائحتها طيبة، واضح؟ هي ليست طيب لكنها زهرة، فهذا يدخل فيها العرف. فالعرف الرائحة مطلقا، مطلقا. لا شممت ريحا قط أو عرفا قط، يعني في حياتي أطيب من ريحي أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. رائحته ومسك صلى الله عليه وسلم، مر معنا الحديث في درس الماضي، هكذا خلقه الله عز وجل، ولو لم يعمل الطيب هو رائحته هكذا من الله عز وجل، كرامة، آية، برهان على نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلى كرامته وعلى منزلته عند رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وفي رواية: وإذا كره شيئا عرف في وجهه.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء، أشد حياء من العذراء. العذراء عند العرب معروفة بالحياء، عند العرب العذراء يعني البكر. ليش تسمى عذراء؟ لأن عذرتها وهي الجلدة باقية إذا دخل عليها زوجها، من الاسم، من هذه الجلدة جاء اسم العذراء يعني البكر. والخدر هو الستر الذي يكون في جنب البيت، هذا عند العرب الأوائل أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. المرأة أو البنت إذا كانت بكر يكون عندها الحياء وتكون في الخدر، إذا جاء الضيوف وكذا لها مكان خاص ستر في البيت في جانب البيت تبقى هناك ما تكون مع الناس. والعذراء هنا قال جاء في الحديث أشد حياء من العذراء في خدرها، ما قال العذراء في بيتها، العذراء في خدرها. الخدر المكان المستور، أكثر مكان مستور لا يراه الناس هو هذا المكان الخدر، فهي في بيتها غير وفي الخدر غير، فهناك تكون أشد حياء من العذراء في خدرها، في خدرها، لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارج عن الخلوة، فهذا الخدر خلوة لها ستر عندما يأتي الناس. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد أكثر حياء، حياء من هذه العذراء في خدرها. ومحل وجود الحياء منه صلى الله عليه وسلم في غير حدود الله عز وجل، كان حييا صلى الله عليه وسلم. وما هو الحياء؟ ما هو تعريف الحياء؟ تغير وانكسار عند خوف ما يعاب أو يذم. يوم تقول حق واحد فلان ما يستحي، لأنه عادي عنده يفعل العيب، يفعل الأشياء اللي الناس يذمونها، الشرع يذمها أو الناس يذمونها في عادات الناس، أن هذا شيء مذموم هو يفعله، ما عنده حياء. أما اللي عنده حياء ما يفعل، بل يشعر بانكسار في نفسه. يعني الذي ذكر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حييا، بل كانت الملائكة تستحي منه، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، الملائكة تستحي منه. قالوا ذكروا في سيرته أنه ولا مرة رأى عورته، يعني ولا مرة رأى النجاسة التي تخرج منه، حياء، عنده انكسار، ما أحد يستطيع يصل لهذه الدرجة. لكن أنا أذكر لكم فقط أمثلة حتى نعرف الحياء درجات عند الناس، بل أنتم قد تعرفون من الناس أن يشرب الخمر وأمام الناس حياء ما عنده، هذا انعدم الحياء منه، أو يتكلم في الفاحشة ودواعي الزنا وأمام الناس ما عنده حياء، صح؟ لأن الحياء لا علاقة بالإيمان، فإذا كان الإيمان ضعيف الإيمان ناقص يقل الحياء أيضا. الحياء من الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من الإيمان. فالحياء تغير في الإنسان، إذا شيء رأى شيء فيه عيب يعاب عند الناس لا يمكن يفعله، بل لا يمكن يكون في هذا المكان الذي فيه هذا العيب، عنده تغير انكسار يستعي، بل منهم من يحمر وجهه، هذا حياءه قوي يحمر وجهه، هذا أمر مطلوب في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، حياء، حياء صفة، تغير وانكسار تعريفه، تغير وانكسار في النفس، انكسار عند خوف ما يعاب أو يذم، يخاف يسوي هذا الشيء، يخاف يقول هذه الكلمة، عيب عند الناس، مذمومة، الأمر منقود عند الناس، ما يفعله واحد عنده حياء. واضح؟ حياء أمر مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء، لذلك المسلم لا ينبغي أن يتخلق بهذا الخلق، أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن الحياء من الإيمان، ثالثا أن الحياء كله خير كما قال صلى الله عليه وسلم، الحياء كله خير ما هي من وراء شر. ليس معنى الحياء يعني الخجل. واحد عندها عالم أستحي أسأل العالم، لا هذا خجل ليس حياء. لا اسأل، عندك عالم طالب علم اسأل أي شيء ما يمنعك الحياء. لذلك عندما تأتي المرأة، حديث في الصحيحين، تأتي المرأة من الأنصار في المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة كلهم، تسأل سؤال امرأة تسأل، النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه أمر هذه المرأة، قال رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من تعلم أمور دينهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لم يمنعهن الخجل. الخجل نوع من الحياء، لكن هنا المقصود بالحياء ليس ترك العلم أو ترك سؤال العلماء أو ترك أمور رغب فيها الشرع، لا، الحياء الابتعاد عن كل ما يعاب أو يذم شرعا أو عرفا. في الشرع ابتعد عن كل ما هو فيه إثم أو ما هو عيب أو ما هو مذموم. كذلك أيضا حتى يكون عندك حياء، أيضا ابتعد عن كل ما هو عيب وما هو مذموم في عادات الناس وأعراف الناس، أعراف القبائل والناس والمجتمع، ابعد أي شيء فيه عيب أو ذم ابعد عنه. نريد نتربى مثل في مثل هذه المجالس على مثل هذه الأخلاق، نحتاج جميعا إلى مثل هذه الأخلاق. هو فيه الحديث اللي بعده وفي رواية قرأته، طيب نفس الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، وإذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم، ما كان يجامل، ما كان يجامل الناس، لا، إذا واحد أخطأ يعرف في وجهه، يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يغار على الدين، والغيرة على الدين إذا انتهكت محارم الله وأنت ما عندك إحساس، متبلد الإحساس والمشاعر، أنت ما عندك غيرة على الدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فيه انتهاك لحرمة الله، فيه معصية، فيه منكر، تغير، تغير وجهه، وأنت واجب عليك أن تغير، تغير المنكر بقلبك، أضعف الإيمان إذا ما تستطيع باليد أو باللسان، هذا واجب عليك فرض. لكن لا، هذه درجة أعلى، أن كراهيتك لهذا المنكر تظهر على وجهك، تظهر على وجهك، تبين الضيق، الزعل، الحزن من هذا الأمر الذي فيه مخالفة لأمر الله، تحزن، تشعر بضيق. وفي من الناس، نعرف من الناس سبحان الله عندهم هذا الأمر، ما يتحمل، قد يصل أحيانا عنده إلى الغلو، فننبهه انتبه هذا غلو، يعني في زيادة عن الحد. وهكذا دين الإسلام، ما يكون عندك غلو ولا يكون عندك أيضا تنازل وتساهل في مثل هذه الأمور. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم بما سمعنا، نجيب على بعض الأسئلة. الدرس الماضي تكلمنا عن الخضاب، وعندما جاءنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب بعض الشعرات البيضاء، تكلمنا شوي عن الخضاب، ما هو حكم خضب الشنب؟ الشنب، الشنب تبع اللحية، فكل كلام يتكلم، كل حكم في بالنسبة للخضاب نفس الحكم، خض اللحية أو شعر الرأس، قلنا عند جمهور أهل العلم سنة مستحبة، كذلك الشنب، هذا هو الجواب. كيف الانتقام لحرمة الله؟ هذا مرة الدرس الماضي، واليوم جاءنا كيف الانتقام لحرمة الله، هل بالضرب والشدة أم بالحكمة والنصيحة؟ ولا شك، لا شك أن الحكمة، النصيحة، الاستطاعة، الانتقام لحرمة الله، أنا أشرت لها، ذكرتها، شرحتها عندما شرحت الحديث، ما في مانع من اختصار الجواب. الانتقام لحرمة الله يعني إذا وجدت المعصية أو فاعل المعصية لا بد تنكر عليه، إذا استطعت أنكر عليه، بين إذا استطعت أن تزيل هذه المعصية بيدك وأنت عندك الصلاحية كمسؤول أو كأب أو عندك صلاحية شرعية والقانونية، غير، انتقم لحرمة الله بتغيير هذا الخطأ أو بإصلاح هذا الخطأ، إزالة هذه المعصية، إزالة هذا المنكر، عندك صلاحية من الله عز وجل أعطاك إياها. لماذا؟ لماذا كل مسؤول مسؤولية أعلى؟ لأنه عنده صلاحية. أنت الآن في البيت مسؤول عن بيتك، إذا صرت رئيس قسم مسؤول عن موظفينك، إذا صرت مدير مسؤول عن الأقسام التي عندك وموظفينها، مدير عام، كل ما زادت مسؤولياتك زادت صلاحياتك الشرعية في تغيير المنكر، صح؟ وهكذا إذا قلت المسؤولية قلت مسؤوليتك، واضح؟ مثل المال، الناس عندها مال بسيط يا الله يكفيه كفاف يعني يغني، والناس عندها ملايين، الناس عندهم مليارات، كل واحد مسؤول، كل ما ارتفع المال زادت المسؤولية أمام الله. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء يدخلون قبل الأغنياء الجنة بخمسمائة سنة؟ لأن الفقير ما عنده شيء، ما في يسأل عن ماله، فيما من أين أخذه وفيما أنفقه، ما في مسؤوليات كبيرة. واضح؟ الشاهد هنا أن الانتقام لحرمة الله حسب المسؤولية اللي عندك، والانتقام ليس معناه ارتكاب جريمة، لا لا، انتقام يعني يكون عندك غيرة لهذه المعصية لله عز وجل، حسب مسؤوليتك حسب صلاحيتك تغير تزيل هذا المنكر. لا، ما فيها مجاملات، الدين هذا دين، دين الله عز وجل، فحسب مسؤوليتك. لا شك الحكمة والنصيحة مطلوبة، دعوة إلى الله عز وجل. الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيه درجات، لابد من الحكمة، حكمة وضع الشيء في مكانه بدون غلو بدون تساهل. النصيحة مطلوبة لصاحب هذا الذي ارتكب هذه المعصية أو هذا المنكر. هل هناك كتاب يوضح ويسهل على المسلم أن يكون الأحسن خلقا؟ القرآن، القرآن بس يكفيك، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، خلقه القرآن، فأنت عندك القرآن اقرأ من أول وآخر تجد فيه، هو أفضل كتاب، ما أقول أفضل، هو الكتاب الذي يسهل على المسلم أن يكون حسن الخلق بل حسن الدين كله في الدنيا وفي الآخرة. القرآن هو الكتاب، أما كتاب مؤلف حسن الخلق في أحيانا بعض الكتب المؤلفة، لكن أنت انظر إلى، اقرأ القرآن واقرأ أيضا الآداب أو الأحاديث، الأبواب، الكتب، في كتب السنة التي يذكر فيها الآداب والأخلاق. عليك بكتاب الأدب المفرد مثلا الإمام البخاري، فيه تتعلم الآداب تتعلم الأخلاق وتعرف الأخلاق الحسنة حتى تعمل بها. فلو أمكن تسمية الكتاب، ما قلت لك القرآن وبعدين كتاب الأدب المفرد لأن كتاب حديث يكفي هذا. هل اتخاذ مرة معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يحمل له العنزة ويصلي إليها، العصا، تكلمنا عن العصا في الدرس الماضي لأن هذا سؤال للدرس الماضي، هل اتخاذ العصا في أيامنا سنة؟ هل نؤجر على ذلك؟ كذلك إطالة شعر الرأس، مرة معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعر رأسه حتى يصل إلى كتفه أحيانا إلى أذنيه. لا، لابد تنبيه، أمر مهم جدا، وهي أن السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. طيب، سنة الشرعية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفعاله وأقواله، من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله هي سنن تعبدية، وفي سنن العادة. شو سنن العادة؟ سنن العادة لأنه إنسان ينام يأكل يشرب، هاي سنن، لكن سنن لأنه إنسان، سنن يفعلها الرجل كرجل لأنه رجل، سواء كان رسول أو رجل من الناس. هذه سنن عادة، واضح؟ سنن كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من قريش، من القبيلة، عادات القبيلة وتقاليدها، هذه سنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، من ضمنها لبس العمامة، من ضمنها حمل العصا، سنن عادة. كيف نميز بين سنن العادة وسنن العبادة؟ سنن العبادة تكون في عبادة من العبادات الواردة، صلاة، صوم، حج، أو جاء الترغيب فيها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها. نأخذ مثال، مثلا اللحية عند العرب كانت عادة، سنة عادة عند العرب، النبي صلى الله عليه وسلم أعفى اللحية، بل أمر أعفو أرجو لها، جاء أمر صارت سنة عبادة، صار لابد تنفيذ الأمر، ما قال لا البسوا العمائم، ما قال احملوا العصا، لو قال صارت سنة عبادة. لابد نميز بين سنة العادة وسنة العبادة. سنة العبادة التي فيها الأجر والثواب ويتقرب إلى الله عز وجل تتعلق بعبادة من العبادات، أما سنة العادة تتعلق بالعادة، كان من عادته صلى الله عليه وسلم وهو من قريش وعادة قبيلة قريش أنهم يحملون العصا معهم دائما في أسفارهم في أماكنهم، كان يلبسون العمامة، كان يطيلون الشعر، من عادتهم، عادة القبيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه من قريش كان شعره يطيله، كان يحمل العصا، كان يلبس العمامة، واضح؟ إذن لازم أفرق، لا تتقرب إلى الله بلبس العمامة لأن ما هي سنة عادة، لا تتقرب إلى الله بالأكل نفسه أو النوم أو الشرب أو المشي، هذه سنة عادة يفعلها الإنسان يفعلها، واضح؟ فهذا الفرق، حمل العصا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم احملوا العصا، لا، هي سنن عادة أفعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان تحب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الآن لازم تعرف شيء، إذا عملت هذه سنة العادة لأن لحبك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعلها، فممكن أنت تثاب على الحب ليس على تطويل الشعر أو على لبس العمامة أو على حمل العصا، لا، تثاب على الحب. يعني مثال عليه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، الدباء تعرفون القرع هذا اللي يبيعونه الأخضر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، حب الدباء سنن عادة لأنه يحب إنسان ويحب هذه الخضرة مثلا أو هذه الفاكهة، ما رغب فيها، ما جاء في الشرع حبوا هذه الدباء، أحبوها كلوها، إذا جاء الأمر خلاص صارت سنة عبادة. لكن أنس رضي الله عنه ذكي، فكان يدني هذه الدباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون يأكل معه وعنده قدامه مثلا من هذه الدباء يقربها يدنيها للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب الدباء أنس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فهنا يثاب أنس رضي الله عنه على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يحب هذه، واضح؟ فإذا حملت العصا لأنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمل العصا تثاب على الحب، لكن هي كحمل عصا أو توفير إطالة الشعر أو غيرها من الأمور التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من قريش، هذا التوضيح أطلنا فيه الجواب لأنه مهم، فأنت عرفنا الآن الجواب. في سؤال قديم، أنا وجدت الورقة عندي في الكتاب قبل رمضان، كان فيما نفس الكتاب نفس هذا، كان عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون جاءنا حديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا اسمي كذا كذا كذا، فالسؤال هل حامد ومحمود من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ حامد ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر أهل العلم ولا جاء فيه دليل أن حامد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. محمود اختلفوا العلماء اختلفوا فيه، لكن الصحيح أن محمود هي صفة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست اسم، والله عز وجل وصفه بأنه رؤوف بأنه رحيم، هذه صفات للنبي صلى الله عليه وسلم ليست أسماء، اسمه رحيم أو اسمه رؤوف، لا لا، هي صفات. كذلك محمود، هذه المسألة أجاب على هذا السؤال حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال وأصل محمد اسم محمد من الحمد، بمعنى أنه المحمود في كل مرة يذكر فيها اسمه، محمود في كل مرة يذكر فيها اسمه أو إنه الذي تكاملت فيه الصفات الحسنة المحمودة، وهو محمود في الدنيا والآخرة في خلقه وخلقه وأحواله جميعها. عرفنا الآن؟ إذا المحمود ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يسمي اسمه محمود لأن اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح. محمود صفة للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.